ما أثار انتباهي خلال هذا الأسبوع التقرير الشامل الذي نشرته فاينانشال تايمز حول توسع النفوذ الإماراتي في القارة الأفريقية. طبعا هو في توسع إماراتي في كثير من أماكن العالم، لكن أفريقيا بالذات التقرير ركز عليها بسبب أن هذا التوسع له علاقة بالحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ويبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية تشجع الإمارات في هذا التغلغل بالمال وبالمرتزقة وبالأسلحة، لأنه في كثير من الأماكن يقطع الطريق على الصينيين، والصينيون استثمروا في القارة السوداء استثمارات هائلة. وطبعا من ما في مكان تتوسع فيه الإمارات إلا وتحدث فيه مآسي، ومن أكبر المآسي طبعا اليوم السودان وما يجري فيها. وإن كان ينقل محرر التقرير عن الإماراتيين أنهم ينفون أنهم يدعمون طرفا من الأطراف في أي بلد من البلدان التي لهم وجود فيها، يشير التقرير إلى أن الإمارات تستخدم شركات الطيران التابعة لها كأداة من أدوات هذا التوسع. مثلا بروحوا لبلد مطارها متخلف غير قادر على استيعاب الطائرات الكبيرة، بيدفعوا لهم مبالغ عدة ملايين، بيطوروا المطار، طيران الإمارات أو طيران الاتحاد بيبدأ بيعمل رحلات إلى ذلك البلد، فيصبح لهم موطئ قدم، وهو يكون وسيلة لنقل ما يريدون نقله من أجل التمكن في هذه المواقع.
المطارات والموانئ، موانئ خاصة عندهم موانئ دبي،
الموانئ طبعاً.
موانئ دبي، وعندهم أيضا موانئ أبوظبي بالمناسبة، وهذه إحدى الطرق. ويسيطرون أيضا على الاتصالات، على شركات التليفونات خاصة الموبايل وعموما شركات الاتصالات، إضافة إلى مجالات أخرى.
مناجم الذهب،
أهم شيء طبعا هو التعدين، مناجم الذهب والمعادن النفيسة. تقارير بما فيهم إحدى المنظمات التي تتابع هذا الأمر وهي اسمها سويس آد تحدثت على أن الإمارات تنهب من إفريقيا ما يساوي 500 طن من الذهب سنويا، قالت على 2022 و2023،
كله عن طريق دبي بيروح،
بيروح عن طريق دبي. شفنا كانت فضيحة كبرى قبل شهر أو شهر ونص من طرابلس،
صحيح.
كانت كمية هائلة، كم كانت 16,000 كيلو أو شيء من هذا. ففي كثير من الجهات التي تراقب قضية الذهب قالوا أن في العشر سنوات الأخيرة هذه أقل شيء تم تهريب 2500 طن من الذهب، وأن الوتيرة تتصاعد وتتضاعف السنوات الأخيرة. ماذا تقوم به؟ بالمناسبة أنا لست متفق كثيرا مع ما قالته الفاينانشال تايمز على أن الولايات المتحدة تشجعها خاصة ضد الصين، لأن في الحقيقة الإمارات لديها علاقات، وطدت علاقاتها بالقوى الكبرى
طبعا،
ومنها الصين. سواء روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة، كل واحد تتعامل معه في المجال الذي يهمه ويعنيه أكثر. مثلا مع الاتحاد الأوروبي تتعاون معهم في قضية ما يسمونها محاربة الهجرة. مع الصين طبعا ساعدتها في قضية الإيغور بالمناسبة في هذه النقطة، ولعبت دور بائس فيها. لكن أخطر من ذلك هي أنها تتعاون معها في أماكن وتتنافس معها في أماكن. الآن وجدناها في دول أخرى. إضافة إلى هذا أصبح هناك الميليشيات، سواء ميليشيات شركات أمنية إماراتية واضحة بالأسماء، كانت تفجرت فضيحة نقل السودانيين إلى ليبيا قبل 4 سنوات إلى تتذكرون جيدا، وكيف أن موعدوهم بأعمال في دبي وفي الإمارات فإذا بهم يجدون أنفسهم مع حفتر.
صحيح.
طبعا قبل كذلك دور السودان في اليمن،
في اليمن
فضل الإمارات لها علاقة في
نفسها، شحنت ناس ووجدوا أنفسهم في اليمن،
في اليمن حميدتي بالذات، يعني حميدتي بالذات لعد دور كبير على شحن السودانيين إلى القتال، إلى القتال في اليمن والقتال في ليبيا. طبعا هم أنكروا قضية السودان، ما السودان، لكن السودان في الحقيقة في الأخير هو منذ نوفمبر الماضي ربما فقط أحداث غزة غطت، ولكن خرج جنرالات كبار بما فيهم الكباش ليقول إن هناك دولة قازمة وهاجمهم بشدة، وأنهم يساعدون الميليشيات هذه التي تأتي بالمرتزقة، يرتكبون فظاعات هائلة سواء في الجزيرة أو في الخرطوم أو في الفاشر، فاشر فيه فظاعات هائلة هذه الأيام، ولكن أيضا حتى في ولاية الجزيرة وغيرها. الحقيقة أن دور الإمارات فيه جزء اللي هو قضية النهب، لأن شركات قضية السيطرة على شركات الاتصالات والتعدين والموانئ والمطارات وصلوا إلى ليبيريا. في ليبيريا اشتروا 1,000,000,000 هكتار من الغابات، 1,000,000 هكتار من الغابات، ويتوسعون الآن إلى بعض الدول اللي فيها غابات كثيرة مثل تنزانيا ومثل كينيا.
هذه العلاقة أظن بالبيئة، هم بيشتروا الغابات هذه يعني هو علشان يعملوا إنه
الكربون، ما يسمى كربون بلو إلى آخره.
يعني هو أنت الآن قضية التجارة هي المشكلة في موضوع الإمارات، حتى من خلال تقرير عندما تقرأ، هو المشكلة ليس إنه أنت تريد أن تتاجر، كل العالم يريد أن يتاجر،
المشكلة هو في النهب،
والمشكلة في ليس فقط
وفي
في النهب،
وفي تحطيم البلدان،
في الرسالة التي هو يريد من خلال هذه الاستثمارات. لو كان هذا الاستثمار الذي يقوم به، سواء كان اللي تفضل فيه في موضوع الموانئ والمطارات، هي قضية استثمارية طبيعية، زي ما بيجي بيستثمر مثلا في بريطانيا في هيثرو ولا مش عارف ايش ولا اخره، بيستثمر ولكن البلد امنه ومطمئنه ولا اخره. المشكله انه الامارات مع الاسف الشديد هي تحمل معها اينما ذهبت تحمل مشروعين اثنين على حسب فهمي. المشروع الاول اللي هي الزعزعه الداخليه لاي بلد بتروح لها، ومحاوله تحريض ناس على ناس، في السودان بتحرض حمتي على الحكومة، في ليبيا بتحرض حفتر مش عارفين، في اليمن وفي تشاد وفي كل مكان. يعني هي تريد تدخل إلى أي بلد من البلاد بعنوان جذاب براق اسمه الاستثمار والبنية التحتية والتنمية، لكن عمليا هي تقوم بتحريض ناس على ناس. والقضية الثانية اللي هو المشروع اللي حاملته، أنا مش عارف ليش هم حاملينه غير البشرية، يعني قصة هالإسلام السياسي، وين ما بدهم يذبحوا، وين واحد بصلي، وين واحد عنده فهم، وين واحد عنده دين، وين في مسجد لازم يحاربوه، وين في معهد بالفكر لازم يدمروه. ينشئوا مراكز من أجل علمنة الناس، من أجل إبعاد الناس عن الدين في كل مكان يذهبونه. ولا أنت بدك تستثمر يا أخي، استثمر زي ما بدك.
ولذلك هي ليست استثمارات، هي أهداف لأهداف معينة. هي أولا تفكيك البلدان، والفكرة اللي عندهم أين توجد الفوضى توجد الفرص أكثر فأكثر، ويسيطرون على والسيطرة أنا ربما تحدث عليها أكثر من مرة، عندهم سيطرة المرنة اللينة، وهي الطريقة اللي يستخدموها الآن مع السيسي مثلا بشراء شركات ومدن وطرق وهيمنة كبيرة جدا، آخرها رأس الحكمة ب 45 مليار سوفت باور. وهناك طرق وهناك بلدان يدخلونها بالهارد باور، هي اليمن، السودان، ليبيا، هذه أمثلة، والمالي، تشاد، الآن دخلين على تشاد، مالي، النيجر، موريتانيا الآن، والمغرب ومصر بالسوفت باور. طبعا موجودين أيضا في الجزائر، وموجود موانئ دبي، وهناك إشكالات مع هذه الجماعة اللي تحكم اليوم في الجزائر. الإمارات وصلت رأس الليبرالية، رأس التجارة العالمية اللي هي بريطانيا والولايات المتحدة، رفضوا لموانئ دبي مثلا في الولايات المتحدة قبل 12 سنة، رفضوا أن يسيطروا على موانئ في الولايات المتحدة. هنا رفضوا لهم أكثر من مشروع، آخرها مشروع تيليغراف، أعتقد كانت تسيطر على جريدة تيليغراف. أنت ذكرت الإسلام، يا ليتهم بقوا في الإسلام السياسي، إنهم يحاربون المسلم والإسلام بعبارة واضحة. نقل إيلون ماسك قبل حوالي 3 أسابيع على وزير خارجية الإمارات، نقل عليه مقطع فيه 30 أو 40 ثانية، تمام، يقول لهم سنحذركم إن هؤلاء سيدخلونكم في كثير من المشاكل، يقصد المسلمين،
حذر أوروبا من المساجد والمراكز الإسلامية والمسلمين
والجامعات والطلبة المسلمين.
عبد الله بن زايد وزير الخارجية يحرض على المسلمين في أوروبا،
بالضبط،
قال لهم في أنتوا في أوروبا في 50,000,000 مسلم، طبعا هو حتى يغاض هم أكثر من 50، جزء الآن في حوالي 70,000,000 في أوروبا الغربية، وإحنا هيك بيقول بالنص أنا سامعه بأذني، يقول بالنص وإحنا بنقولكم عوقكم في بطنكم. شوف تخيل أنت إيش يعني عوقكم في بطنكم، يعني أنه كأن هؤلاء المسلمون 50 مليون الموجودين في أوروبا
هم التهديد
وتهديد في بطن أوروبا. وهنا لا يتحدث هو، وهذا الشيء من الغرابة، إنه واحد اسمه عبد الله ويفترض إنه مسلم بدولة مسلمة، إنه هو يحرض دول أوروبا على مسلميها اللي هم منهم ملايين هم أوروبيين مش بس جايين من الخارج.
هو شوف الإمارات شيء غير طبيعي. حالة الإمارات غير طبيعي. الحقيقة أصبحت ظاهرة تحتاج إلى دراسة وتحليل، لأنه ربما من أهم الأسئلة التي تطرح هي أنه هل الإمارات تتحرك هذه التحركات على مستوى العالم من ذاتها لأجل مصالحها كما تراها، أيوة مصالح مشوهة، لكن هل هي أم هي تعمل بالوكالة نيابة عن مشروع ضخم؟
لأعتقد الاثنين. أنا في اعتقادي
أنا أعتقد أنه هذا هو السؤال الأهم، لأنه فعلا هي واضح جدا من حركة الإمارات السوفت والهارد هي في مسألة السيطرة على المناطق الاستراتيجية والنقاط الاستراتيجية، وخاصة مناطق العبور الأكسس بوينتس من موانئ ومن مطارات ومن أراضي ومن غير ذلك، بحيث أنها هي هذه الدولة التي ربما لا ترى على خارطة العالم بالعين المجردة، هذه الدولة تصبح هي الحقيقة البعبع الذي هو موجود في كل أنحاء العالم، وتضطر القوى الكبرى أن تتفاوض معها على أبسط المسائل. يعني اليوم مثلا وجود الصين في أفريقيا، وجود الصين في أفريقيا جزء من عنده هو بإعانة ومساعدة الإمارات، وجزء من عنده هو ممنوع من قبل قوات ومصالح وحلفاء ووكلاء الإمارات. فالحقيقة طريقة تعاملها لا أخفيك هي من ناحية المجردة هي في غاية الدهاء وفي غاية الشرانية.
لكن في الذي تفضلت فيه، إذا كان هذا مجرد السيطرة ومجرد النفوذ، نعم، وكل الدول تبحث، نعم، عن هذا، لكن أنت لماذا تحمل معك في هذه السيطرة وفي هذا النفوذ تحمل معك مشروع عدائي لشيء أنت يفترض أنك
لأنه يعتقد
ليش يعني مين اللي أنت تعال على إفريقيا؟ ما إفريقيا مفتوحة لكل العالم، الذي يبشر بإفريقيا مسيحي والمسلم وغيره.
تعرف
لماذا أنت إما أنك تترك التجارة، تتركها تجارة فقط، أو أنك أنت التجارة تأخذها رسالة؟
هو مش بحاجة للمال، هو بيستخدم التجارة من أجل تحقيق
من أجل القوة. وهي شوف يعني أنت لما تشوف الذي حصل في ميناء الحديدة، الذي حصل في ميناء الحديدة الحقيقة هو نموذج لطريقة لتوجه، أنك أنت تجي تأخذ هذا الميناء الذي هو يقع في مكان من أكثر المناطق أهم من حيث الأهمية الاستراتيجية على مستوى العالم، تأخذ هذا ميناء الحديدة وتؤجر لمدة 100 عام مقابل مبلغ يقال حوالي 20 مليار. طبعا هذا مبلغ زهيد جدا، لكن 20 مليار، أنا أخذت هذا الميناء ماذا أفعل به؟ وعطله، ما أفعل به شيء، وعطله، أودي الموظفين أقول لهم روحوا، ما في حاجة هنا. هذا بذاته يدللك على أنه المسألة ليست فقط هي والله كسب تجاري، هم يستطيعوا أنه هذا يبنون به منطقة حرة تصبح هي المسيطرة على العالم كله، لكن لم يفعلوا. الغرض هو غرض تدميري، غرض تفكيكي وليس غرض بنائي.
في جانب آخر في هذا الموضوع، يعني ليس فقط يعني للتخريب، أنا في رأيي كل دولة كما قلت استاذ يعني تحاول أن تعزز نفوذها في الخارج، وأيضا تستفيد يعني تعزز مصالحها المادية. لماذا تنجح في دول وتفشل في دول أخرى؟ تنجح في دول لديها مشاكل داخلية، هي ليست بالضرورة تخلق هذه المشاكل. أو أولا هذه الدول لديها مشاكل داخلية، دولة الإمارات وغيرها تستغل الخلافات، نعم، أو المشاكل، صحيح، الداخلية، هي لا تخلقها، ربما تحاول تخلق، لكن في كل الدول التي نرى لها نفوذ هي لديها مشاكل داخلية في الأساس،
تستغل الضعف،
تستغل هذا الخلاف الداخلي وتحاول أن تتمدد لتفرض نفوذها، وفي رأيي الأساسي هو لخدمة مصالحها المادية. يعني مثلا الموانئ، مثلا بسط الموانئ، أنا أعرف أن الحديدة وغير الحديدة كثير من الموانئ هو هناك خشية على نفوذ ميناء دبي، فهذا يستدعي على الأقل تعطيل الموانئ القريبة أو المنافسة.
أخي جعفر خليني أختلف معك قليلا فقط هنا. شوف أنت قلت ربما من أجل مصالح، ما هي مصلحتها في مهاجمة المسلمين في الغرب؟
أنا أقول
لو كانت لو كانت مثلا تبررها مثلا على أنها تريد مصلحة مادية وربما تعطل الحديدة لأنها منطقة علي تمضي إلى آخره، لا إضافة إلى الموضوع تجاري وموضوع المصالح هناك شيء آخر وأكبر. نعطيك مثال آخر، من هم أكثر اليوم مع من في الهند؟ هذا الذي يقال الآن أنه عاد وفاز بالانتخابات، طبعا هذا يقول أن على نفسه أنه اليوم أنه إله بالمناسبة مودي. جاءوا به إلى الإمارات، فتحوا له المعابد الهندوسية، يحاربون المسلمين، ومودي يحارب المسلمين كما لم يحدث في الصين حتى في زمن الاستعمار البريطاني. ضف إلى ذلك أثيوبيا، أثيوبيا التي تقطع المياه على مصر والسودان وتحارب في كثيرين هناك حتى في المسلمين داخل أثيوبيا، تلقى دعما كبيرا جدا من الإمارات إلى درجة أنها أجرت لها قطعة من الشاطئ من أرض الصومال لخمسين سنة. أو في الحقيقة أنك حينما تنظر لها تجدها تتحالف مع ولذلك أنت طرحت سؤال مهم جدا، قلت أيضا لماذا تقدم على ذلك؟ لأيضا هذا مهم، لأن القوة الكبرى مهم لها أن تدخل بلد عربي مسلم لكسر المسلمين، لتدمير أوطانهم، فهي أيضا تقدم هنا خدمات للقوى الكبرى التي لا تريد لا لهذه المنطقة ولا للمسلمين أن يكون.
بس هي لا تفعل ذلك إلا بسبب وجود قناعات راسخة لدى القائمين على هذه الدولة بأنهم يحمون مصالحهم بما يفعلونه. يعني هم لديهم قناعة، مش قضية بس خدمة للغرب،
درجات، هي بدرجات.
هم بيعتبروا حكام أبو ظبي بالذات بيعتبروا أن النشاط الإسلامي أيا كان نوعه هو خطر على وجودهم، فيحاربونه في كل مكان.
يعني الآن النشاط الإسلامي الذي يدعونه اللي هو مسموه بين القوسين الإسلام السياسي، طيب الإسلام السياسي هذا قلت أنكم حاربتم مثلا ثورات الربيع العربي لأنه سيطر عليها الإسلام السياسي وفازوا في الانتخابات في مصر وفي غيرها، وبالتالي حاربتموها لخشية أن ينتقل هذا النموذج إليكم. طيب ما ذنب مسجد موجود في إحدى مثلا أحياء لندن؟ عندما أتحدث عن شيء واقع يعني إحنا نعرفه، مسجد له حساب في بنك وأنت بتروح تحرض لإغلاق هذا الحساب، ليش؟ لأنه أنت إلك أسهم في هذا البنك كثيرة، وبتقول لهم ما تخلوش ولا حساب ولا جمعية إسلامية ولا مسجد. هذا المسجد اللي شو بيعمل؟ مسجد بيصلوا الناس فيه وبروحوا وانتهينا وخلصنا. المقصود أنه في تقصد، ليس فقط قصة مصالح مادية، تقصد أنه يحمل مشروع التكوين شيء مضاد لثقافة الأمة، لدين الأمة، لقيم الأمة. وبالتالي مثلا إذا بتعرفوا قبل فترة اللي ما أنشئ في مصر يسموه هذا التكوين، التكوين اللي هو جمع كل النطيحة والمتردية وما أكل السبع من الأمة، الناس اللي المنحرفين فكريا جمعهم في شيء واذهب خلفه ستجد خلفه من؟ ستجد خلفه الإمارات. وكذلك حتى بعض المشاريع البحثية الموجودة في الإمارات، شو اسمه هذا، في عنده مشروع اسمه مسبار. كلها في النهاية انظر إلى النتيجة، من الذي مستشارهم المقدس؟ توني بلير. يعني انت شوف النهاية بده يخرج من هذا المشروع، بده يخرج من هذا المشروع انه وين في شيء في عداء استخدم انا مالي القاروني هذا الكثير جدا في ترسيخ هذا العداء لهذا الأمة ولهذا الدين.
ابو انس باستصار. الامارات شوف علما انه كم تدخلت، بالمناسبة في الان مشاريع ضخمة في وسط آسيا، طاجكستان وكازاخستان وتركمانستان، هاي المناطق هذه، لكن يعني ليست تقريبا هناك بقعة من بقاع العالم الا والامارات لها فيها يد. الملاحظ بأنه ليس منها أي مشروع إطلاقا، مشروع بناء وإعمار، يعني هذه المناطق التي تدخل لها الإمارات
بالرغم أنهم يسموا أن شركاتهم إعمار
وتعمير ومش عارف إيش
وزارة السعادة
ليس هناك شيء من التطور، ليس هناك شيء من النماء، ليس هناك شيء من بناء القابليات والقدرات إطلاقا إطلاقا. بينما الإمارات بقدراتها المالية تستطيع أن تبني أروع معاهد الفكر والتطوير والابتكار والاختراع على مستوى العالم قط، تستطيع أن تبني أحسن الجامعات، تستطيع أنه تدرس مئات الآلاف من الطلبة بالمجان سنويا، تستطيع أنه تبني مشاريع
تماماً.
لكن هذا مخالف للتوجه، وهذا هو موضع السؤال أنت اللي ذكرته صحيح، لكنه هذا أنت وين ما تروح، يعني في ليبيا ماذا بنوا، في السودان ماذا بنوا، في أثيوبيا ماذا يبنون، ما الذي يفعلونه؟ مشروع تخريب.
أيوة أقول لك إيش السر. هو حكام الإمارات آل زايد بالذات يعتبرون أن كل نشاط إسلامي في العالم من ورائه جماعة الإخوان المسلمين. عندهم إشكال مع الإخوان المسلمين، حتى لو الإخوان المسلمين ما لهمش علاقة، ممكن يكون نشاط إسلامي عادي جدا يعني جالية وكذا، ولكن خلاص هم بيعتبروا أنه لا بد أن الإخوان من وراء هذا النشاط، ويريدون أن يجتثوا أي شيء يعتبرون أن الإخوان لهم علاقة.
لكن المشكلة أنهم انتقلوا من قضية الإسلام السياسي أو الإخوان المسلمين إلى المسلم،
إلى محاربة التدين،
إلى حارة التدين وليست المسلم كمسلم وكإسلام، والتحريض عليهم، علاقاتهم باليمين المتطرف في الغرب، علاقات الآن ثابتة،
اليمين المتطرف الهندي
واليمين المتطرف الهندي واليمين المتطرف الإثيوبي، أين يوجد تطرف ضد المسلمين؟ يحرضونه، يمولونه، يدفعون له، يشجعونه، ينشئون لهم القنوات، ينشئون لهم المواقع، ينشئون لهم الإذاعات، يحاربون حربا شرسة غير مسبوقة. أن قام نظام يسمى أنه مسلم بهذه الطريقة. المصيبة أنهم ينسبون إلى العرب والمسلمين، هذه هي واسمها الإمارات العربية، ها هي الكارثة التي قد تخدع البعض. إحنا لدينا حتى في الجزائر لفترة معينة كانوا الناس مخدوعين فيه، مثلا النظام الجزائري اليوم يحارب الإسلام ويحارب المسلمين ويحارب، حتى هذا لما اختلفت مع الإمارات تحاربه. إذن هي بالنسبة إليها الهيمنة والسيطرة وتفكيك بلدان المسلمين وشيطنة المسلم، وليس فقط ذلك المسلم الطالب أو الناشط أو المجتهد أو الذي يريد خيرا بأهله أو بالبشرية.
المشاريع اللي هي بادرة الإمارات فيها بشكل علني، وخاصة في مسألة خصخصة الحروب والصراعات، اليوم جيوش مستأجرة مرتزقة بعشرات الآلاف يأتون من بلاد فقيرة ويعطوهم مبالغ مجزئة ويشغلونهم في الصراع، يعني بالضبط نفس العقلية ما
تعرف. هذا لم تكن الإمارات هكذا في السابق.
لا أبداً.
أنا أظن نقطة التحول كانت
ربيع العربي،
لا قبل ذلك، أحداث 11 سبتمبر.
والله قبل يا أبو ناجي صدقني، قبل.
بعد أحداث 11 سبتمبر مباشرة منعوا الشيخ القرضاوي من الذهاب إلى،
كانوا يعطوه
جائزة دبي.
كان عنده كل يوم سبت، مش كان عنده الشريعة والحياة يوم الجمعة في الدوحة في الجزيرة، كان عنده يوم السبت في تلفزيون أبو ظبي حلقة أسبوعية، منعوه منعا باتا من دخول البلاد بعد أحداث 11 من سبتمبر.
أبو ناجي،
شو مصلحة الحادي عشر من سبتمبر في أمريكا؟ والذين شاركوا في هذه هم معظمهم من المملكة العربية السعودية وليسوا من الإمارات. بعدك ما فيش ولا إماراتي ولا في
لا
واحد
ما
فيش ولا إماراتي
ما إماراتي.
فأنت
بل في ما واحد مصل... سليمان الشحي
كان
سليمان الشحي
أيوة. واحد فأنت ما مصلحتك إنه أنت تقوم بهذه الهجمة ضد الإسلام، ليس لا نقول ضد الإسلام كإسلام، قد تدين كتدين، وتشجيع، وهنا هاي نقطة برضو جديرة بالذكر، تشجيع بعض الصوفية المنحرفة أو الصوفية التي تقدس الحكام أو بعض الجهات التي
حتى المدخلية في اليمن مثلا،
بحيث أنه أنت كأنك تريد أن أولا تحارب الإسلام كإسلام، سيبك من أن الإخوان وغير الإخوان، ثم تبرز مجموعة من نتوءات في العالم العربي الإسلامي اللي هم هامشيين ليصبحوا وكأنهم هم الأمة. هذه مشكلة.
أنا زي ممكن تفسير ما أعرف إذا قديش دقيق. الدول عادة بحاجة إلى عقيدة وطنية لشد العصب. أعتقد ربما كان العداء للإسلام هو جزء من هذه العقيدة لشد العصب الداخلي. ويعني
يعملوا لهم هوية
يعني. أنت كأنك تخلق عدوا تريد أن تمحور كل نشاطاتك حول هذا العدو.
الآن ربما هذا آخر الأمور هو هذه الخصومة المتصاعدة بين بن زايد وبن سلمان خاصة حول محمية الياسات وقضايا أخرى في الحقيقة. وربما هذا قد يخفف صراعاتهم فيما بينهم، قد تخفف هذه الحملة الشعواء التي تخوضها الإمارات بالذات. هناك عداء في مصر، هناك عداء في السعودية، نعرف هذا كله، لكن الإمارات تذهبت بعيدا جدا. تفسير الـ 11 سبتمبر أنا أتفق معه في أن كونوا أنهم شافوا أن جاء نيوكونز، جاء المحافظين الجدد بكل كوارثهم، بكل خطابهم متطرف، فهم التصقوا بهذا الخطاب ثم
تماهوا معه
ثم ذهبوا.
يعني أنا أذكر
ليتوسع.
شوف حتى يعني حتى قبل 11 سبتمبر كانت الإمارات مفتوحة، يعني الإسلاميون يذهبون إليها وفيها نشاطات إسلامية. بدأ نوع من التضييق البسيط، لكن ما بصار في شراسة وحرب شعواء ومعلنة إلا بعد 11 سبتمبر.
عمليا بدأت الاعتقالات لبعض النشطاء من الفلسطين وغيرهم بعد أزمة الخليج، بعد احتلال الكويت. بدأت بعد ذلك في مسيرة مختلفة، كان واضح الحس الأمني، أصبح الجو الأمني، أصبح التضييق على المؤسسة، أصبح مثلا مصادرة جمعية الإصلاح، كان جمعية الإصلاح حاجة فخمة الحقيقة، والإرشاد الاجتماعي
بعد 11 سبتمبر.
لا لا لا، جمعية الإصلاح سيطر عليها الأمن في 91-92، سيطر عليها الأمن، يعني طلعوا كل الأمناء،
يعني منذ وصول يعني محمد بن زايد إلى الهيمنة،
يعني
على
بدأ السلطة. أولاد زايد بدأوا يأخذون شيئا فشيئا مفاصل الدولة، ولا سيما المتعلقة بأي حالة إصلاحية.
إذا 11 سبتمبر جاء لكي
يبرر ويدفع،
يعطيهم
يعني العربي لكي يعطيهم يعني أنهم على حق، أن هذا خطر كبير.
وثائق اللي سربت ويكيليكس سربت، قرأت بعض الوثائق مترجمة أنه في لقاء ما بين محمد بن زايد وأظن أحد السفراء الغربيين سفير أمريكا أو شيء، وتسربت فيه هذه لفت نظري في هذه الوثائق اللي ما محمد بن زايد والسفير قضيتين. القضية الأولى يقول له محمد بن زايد، يقول للسفير في اللقاء أنه لو كان شعوبنا، هو بحكي عن شعوبنا، تعلم ماذا نفعل لضربت وجوهنا بالأحذية. هذه واحدة. اثنين بقول لك احنا بنعمل كل هالشغل ونشتغل كل هذا ونخدم كل هالغرب وبنعمل كل هالاستثمارات اللي ضد الإسلام وضد التدين
والتطرف،
وبعدين بيطلع لك شيخ من مكة بخطبة جمعة بيلغينا كل شيء.